الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده أما بعد أيها الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء وإياكم لقاء مبارك يعمنا سبحانه وتعالى وإياكم بفضله وينشر علينا وعليكم رحمته أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا في رياض من رياض الجنة يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. وهذا هو اللقاء الثاني وعنونا له بما عنون له الإمام ابن أبي حاتم البستي عليه رحمة الله ألا وهي حراسة القلوب. أيها الأحبة، إن أعظم شيء تحرس به القلوب الجنود، فكل ملك من ملوك الدنيا يضع له حرس وحاشية تنافح وتدافع عنه، يضع الحصون ويضع كل شيء لكي يحمي مملكته ويحمي قصره ويحمي مكانه. والله جل وعلا جعل لنا حصنا عظيما نتحصن به ألا وهو تقوى الله. لذلك يقول عليه رحمة الله: وعلى العاقل أن يلزم تقوى الله. لماذا أيها الأحبة؟ قال جمع من أهل العلم: لأن حراسة القلب بالتقوى هي أقوى سلاح تحفظ به ذلكم القلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تقوى الله إذا دخلت داخل القلب تخرج كل هواء من المعاصي وكل هوى من النفس. وقد سمعنا الإمام قرأ في الصلاة: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. إن الذي يلزم عتبة التقوى لا يستطيع أن يتسلط عليه الشيطان بالإيذاء، فإن نزغات الشيطان هي مثل الديون على الإنسان. نزغات الشيطان مثل الديون، إن فتحت مجال الديون عليك في حياتك تراكمت عليك. ولذلك ربنا تعالى قال: وإما ينزغنك، بجميع أنواع درجات النزغ، سواء من الكبائر طريقها أو الصغائر طريقها أو غير ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول مبينا لنا حقيقة هذا الأمر: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وتأملت آية في كتاب ربنا في نهاية سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن تقوى الله معاشر الأحبة فيها صلاح الدنيا وفوز الآخرة. فإن الله إذا أردت أن يصلح حياتك في بيتك وحياتك في رزقك وحياتك في أمرك فالزم عتبة التقوى. جاء عند الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال موصيا أبا عبد الرحمن: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذا عملت بتقوى الله على نور من الله تبارك ذلك النور عليك في جميع حياتك. جاء معاذ من اليمن وجاء معه بخير كثير، فجاءه عمر فقال: يا معاذ، أنى لك هذا؟ أين لك هذا الخير؟ فقد أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولاية المسلمين، وجئت يا معاذ بكل هذا الخير؟ قال: يا عمر، هذا مال اتجرت به، أي ليس من بيت مال المسلمين. قال: يا معاذ، أهو مال اتجرت به أم من بيت مال المسلمين؟ أي يقصد هل استغللت وجاهتك أم لا يا معاذ؟ إنك تتكلم عن عالم من علماء الأمة. عمر وقف له وقفة وصية له بتقوى الله. ولقد خبنا في هذا الزمن إذ قل لنا أمثال عمر، وفسدت حياتنا لما قل لنا أمثال عمر، وبارت علاقتنا مع الله لما قل لنا أمثال عمر، وضاعت مناصب الكثير منا اليوم لما ضاع أمثال عمر، وكثر الفساد لما قل أمثال عمر. يقول معاذ: فنمت تلك الليلة فرأيت في المنام كأنني في بئر، وتلك البئر في أسفلها نار، فإذا بي أرى عمر في أعلى البئر، وعمر مادا يده يريد أن يخرجني. فما جاء الصباح إلا وأنا أذهب إلى عمر فأحدثه بالرؤيا: يا عمر، لقد وقع لي ما وقع، والله لم تطمئن نفسي لهذا المال، فإن رأيت يا عمر أنني أجعل هذا المال في بيت مال المسلمين وضعته كله ولا يكن في نفسي منه شيء. فقال عمر: لا يا معاذ، نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونأخذ رأيه في الأمر. يقول معاذ: فذهبت أنا وعمر إلى رسول الله فحدثته بما حدث: ماذا أفعل يا رسول الله؟ وقد نصحني عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا المال مالك يا معاذ. يقول معاذ: فاطمأنت نفسي بعد ذلك. حراسة القلوب لا تحرس بمثل تقوى الله، فإنه أعظم حراسة. لماذا أيها الأحبة؟ أولا، تقوى القلوب صلاح للسراء. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن تكرار تقوى الله في الحالتين هي تقوى الله في السر وتقوى الله في العلانية. فإن كنت من المتقين لله أمام الناس مفسدا سريرتك بعدم تقوى الله فإنه النفاق بعينه. وأعظم بلية اليوم أننا عظمنا المخلوقين وهبنا المخلوقين ووجلنا المخلوقين واحترمنا المخلوقين وأهنا رب العالمين، والله جل وعلا قال لنا: ومن يهن الله فما له من مكرم. وما أعظم من إهانة قدر الله ومكانة الله وإجلال الله. يوم أن تدخل داخل القلب تدرك أن نوافذ التقوى قد حلت داخل النفوس، وتستشعر ذلك الأمر، لأن الله جل وعلا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من همه، مخرجا من غمه، مخرجا من فساده، مخرجا من حياته، مخرجا من أموره، مخرجا من جميع أشيائه. ويوم أن تفسد العلاقة مع الله، لاحظ، يوم أن تفسد علاقتك مع مدير أو مع صديق، ما الذي يحل بك من الهم والغم والنكد وقلة المنام؟ يوم أن تفسد علاقتك مع مديرك في العمل، انظر ما الذي يحل بك. انظر يوم أن تفسد علاقتك مع زوجتك، انظر ما يحل بك. انظر يوم تفسد علاقتك مع والدك أو والدتك، انظر ما يحل بك. فكيف يوم أن تفسد علاقتك مع الله؟ تأملها. يوم أن تفسد علاقتك مع الله، لو تغير عليك صديق أو حبيب أو قريب أو زوجة انظر ما يحل بك. فكيف إذا تغير التوفيق عنك من الله؟ بكى الإمام المبجل أحمد كما نقل ابن أبي حاتم وهو يكرر عندما سمع تلك الأبيات، فدخل في بيته وهو يكرر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عنه يغيب. والله مهما أخفينا من فساد داخل قلوبنا فإن عظمة الله لا تجتمع في قلب يحمل الحقد ويحمل الضغينة ويحمل البغضاء. حراسة القلب مطلب، فمن أعظم أنواع حراسته أن تحرسه بخوف من الله ووجل من الله. لقد وقف نوح مع قومه في الآية التاسعة من سورة القمر لما كذبوه لأنهم ما خافوا الله، فقال الله عن نوح فدعا ربه، دعا ربه وهو ينادي قائلا يا رب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر. يوم أن يقف الداعي وجلا من الله ويعلم أن الأمور بيد الله ليست بيد أحد من البشر، والتوفيق بيد الله وليس بيد أحد من البشر، وصلاح الأحوال بيد الله وليست بيد أحد من البشر، فدعا ربه أني مغلوب. قلها وأنت ساجد يوم أن يظلمك أحد، يوم أن يقهرك أحد، يوم أن يؤذيك أحد، يوم أن يعدك أحد بمظلمة من المظالم، قلها وأنت بين يدي الله، اعرض موضوعك وأمرك وقل: يا رب، يا رب إني مغلوب، يا رب إني مغلوب فانتصر. فيأتيك الجواب: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال أهل المفسرون: دعا نوح ربه فأخرجت السماء خيرها، وأخرجت الأرض خيرها، وتكون الماء في مكان ليس فيه ماء. لما صنع سفينته قالوا: أين تجري؟ على يابسة؟ فجاء الجواب من الله: على أمر قد قدر. فجاء القدر وتهيأت الأحوال يوم أن اتقت القلوب ربها، ففتحنا أبواب السماء. قال أهل العلم: إذا أظلمت الدنيا واحتدم الظلام تذكر أنه إذا أظلمت السماء نزل المطر، إذا حمت السماء وأظلمت نزل خيرها. إن الأمور إذا سدت مطالبها جاءك الفرج. وتذكر أن المتقين إذا حرسوا قلوبهم من التسخط سلمت لهم الدنيا وسلمت لهم الآخرة، وفازوا بالرضوان ونجوا في طاعة الرحمن. لماذا؟ أنت تقول في دعائك، وهذه من أعظم الأدعية إذا مررت بسورة الكهف، عندما تدعو الله: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا هيئ الله لك الأمر هيأه في قلب مليء بالتقوى، فإذا صلح ذلكم القلب كما أشرت في الدرس الماضي استشعرت أن هذا القلب إذا صلح سعدت به جميع الجوارح. انظر يوم أن يكون مديرك في العمل أو مسؤول أو وزير في صحة وعافية كيف يغدق في إدارته ويتقن عمله. فالقلب إذا صلح أحسن إدارة جميع الجوارح، ولكن إذا كان القلب مريضا وفاسدا زين الشيطان فيه كل شيء وأفسد الجوارح. ولذلك يقول ربنا تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا خشوا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ودائما تذكر أن تقوى الله أيضا ذكرت في مواطن في القرآن هي سبيل الفلاح والنجاح. ذكرت مقدمة للألفة والائتلاف في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: واعتصموا بحبل الله. إذا أردنا أن نعتصم بحبل الله لا بد أن نتقي الله أولا، نخاف من الله. ما الذي أفسد قلوبنا اليوم؟ ما الذي فرقنا اليوم أنها ليست فيها تقوى؟ إذا حلت التقوى في القلوب ما ظلمت ولا بخست ولا أكلت الحرام ولا قلت الآثام، لأنه بنص هذه الآية قدم بالتقوى قبل الألفة والائتلاف. فإذا حلت التقوى دواخل القلوب صلح معها كل شيء. سأل رجل الحسن وغيره: بما توصيني؟ قال: أوصيك بمراقبة قلبك. راقب قلبك، راقبه، راقب دواخله وراقب خوارجه، وانظر ما يقع فيه. يوم أن تعرف إنسانا معه تسكر في شرايين انظر ما يكون حاله. إن بعضنا اليوم عنده شريان الصلاة مسكر، وشريان الزكاة مسكر، وشريان صلة الرحم مسكر، وشريان الأمر بالمعروف مسكر، وشريان الإحسان للناس مسكر، مسكر، وشريان التعاون على الخير مسكر، فتراه محروم. يعيش آدميا لكن لا يدرك أن تقوى الله تفتح مسالك القلوب. ذكرت التقوى في سورة التحريم في آيات، في سورة الطلاق في آيات الطلاق أنها هي المفتاح للإصلاح. تخيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. نعم، يوم أن نتقي الله سوف تصطلح حياتنا الأسرية وحياتنا الاجتماعية، وأخلاقنا سوف تتغير وتتبدل. لذلك قدمها صلى الله عليه وسلم نصيحة لمعاذ وهو ماضيا لولاية المسلمين: اتق الله حيثما كنت. قال أهل العلم: اتق الله حيثما كنت لا حيثما شئت، أي لا تختار تقوى الله فتراقبه في مكان ولا تراقبه في مكان. إن بعضنا اليوم بسبب وظيفته أو عمله ألزم نفسه بهيئة معينة، لكنه بالليل في استراحة الله أعلم بحاله، وفي أوضاع أخرى الله أعلم بحاله. إذا فسدت تقوى الله داخل القلوب هجمت النفس على المعاصي. فالله جل وعلا قال لنا في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أي انتصر بهذه التقوى على فساد النفس. فالنفس بطبيعتها كما قال ربنا في يوسف: وإن النفس لأمارة بالسوء. هي قوة قوية داخل النفس يجدها المتقي يوم أن ينتصر على معصيته. لا تعرف قيمة التقوى إلا يوم أن ترى النفس هجمت عليها المعصية فإذا بها تتقي الله جل وعلا وتمتنع من العصيان. تأمل معي ما قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي. يوم أن تأتيك المرأة تريد أن تأخذك إلى سفر أو إلى مكان مليء بالمنكرات، فإذا بتقوى الله تمنعك من هذا. إن العبد لو راجع تسجيل تاريخه لرأى كم من نزغات الشيطان الذي حلت به في حياته. إنك يوم أن ترى أن نجاك الله من معصية احمد الله، يوم أن نجاك من فجور احمد الله. كم من لقمة حرام امتنعت منها كان السبب بعد توفيق الله واختياره لك أنك تخاف من قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. إن الذي منعك من كثير من ألوان المعاصي أنك حرصت على حراسة هذا القلب، ومما يحرص به ذلكم القلب دوام معاتبة النفس. يقول الناظم: والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من اتقى الله ما مد يده على امرأة فضربها، من اتقى الله ما مد يده على لقمة حرام، من اتقى الله ما اقتطع شبرا من الأرض، من اتقى الله ما ظلم مخلوقا من المخلوقين يوم من الأيام، من اتقى الله علم أن هناك يوم قال الله جل وعلا فيه: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اليوم أنت ذكي، اليوم أنت قوي، اليوم أنت ما تبدي الأسرار. بل لو سألك ولدك يوم من الأيام: يا والدي، من أين جمعت هذا المال؟ لربما ما أجبته. ولو سألتك زوجتك: من أين أتتك يا أبو فلان السيارة هذه؟ ما أجبتها. ربما لو سألك إنسان: ما الذي رقاك في هذا العمل فجأة وأصبحت تمسك هذه الإدارة؟ وربما كانت بنميمة أوصلتك هذا المنصب، وربما هذا المال كان من رشوة قد أتى، وربما هذه الأعطية كانت من أجل دنيا معينة. لكن يأتي يوم القيامة: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ولذلك ذكرهم الله جل وعلا يوم القيامة بقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرهما في هذا الموطن لأنه حبب للإنسان جمع المال وكثرة الولد، فأراد الله جل وعلا ألا ينفعه الاثنين إلا يوم أن يأتي بقلب سليم بتقوى الله والوجل من الله. ولذلك تأمل يا رأخ الله، تقوى الله نور داخل القلب يقذفه الله سبحانه وتعالى، يقذف تلك التقوى داخل القلب كما قال طلق: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ولذلك وقف أحد السلف وقال: انتبه أن يكون خصمك الله يوم القيامة. لو هددك مخلوق وقال: أنا خصمك يوم القيامة، لخفت. فكيف لو كان خصمك يوم القيامة هو الله، هو خصمك؟ لذلك حراسة القلب بالتقوى مطلب، وهذه خطوات عملية نوه إليها ابن أبي حاتم وغيره في حراسة القلوب بتقوى علام الغيوب. من أوائل الطرق كثرة العبادة. يقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كثرة العبادة أيها الأحبة أقوى ما يعالج النفس. لئن كنت تؤمن بالرياضة للبدن وأثرها فلا بد أن تؤمن بأن الروح لها رياضة، وروح الرياضة لهذه الروح هو كثرة التعبد. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله لرسوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لن تفلح هذه الأمة، رحمكم الله، لن تفلح هذه الأمة إلا يوم أن تسير على ما سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر في السير أن إمام الصلاة لنور الدين زنكي رأى في المنام تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر ببشارة أن نور الدين سوف ينتصر وسوف يقع ما يقع من الخير. فقال: يا رسول الله، الإمام يقول: يا رسول الله، لا يصدقني وهذا هو حاكم المسلمين، لا يصدقني وأنا إنسان بسيط إمام مسجده. فقال: قل له بيوم محارب، قل له هذه العبارة. فلما صلى صلاة الفجر قال: يا إمام، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ورأيت من الأمر كذا وكذا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصر هذه الأمة سوف يكون كذا وكذا، وقلت: يا رسول الله، قد لا يصدقني نور الدين، فأعطني علامة. قال: قل له ما فعلت يوم محارب. فذكرتها لنور الدين فطأطأ رأسه، طأطأ رأسه وقال: هذه سريرة، سريرة لا يعلم بها أحد. كنا في الغزو، كنا في الغزو وقابلنا العدو، فوجدت أننا ربما نهزم، ربما نهزم، وسوف يكون أمر المسلمين إلى خسارة. فكان هناك موقع قرب المعركة. تأمل الموقف أيها الأحبة، وانظر الأثر الذي نحن فقدناه اليوم. يقول: فانسللت من الجيش، انسللت من الجيش ورهبت خلف الجبل، ونزلت من على فرسي وسجدت بين يدي الله وعفرت رأسي في التراب، قلت: يا رب، يا رب، انصرنا على هؤلاء، يا رب، إن نخذل يخذل الإسلام، يا رب، إن نقهر يقهر الإسلام، يا رب. وناجيت الله، ثم رجعت إلى المعركة وقاتلت في الصفوف فنصرنا الله. إذا حلت بك بلية فانسل من الخلاف، إذا حلت بك مصيبة فانسل منها وانطوي خلف الجدار. وقعت مشكلة بينك وبين زوجتك، انسل وقل: اسمحي لي أعرض مسألتي على عظيم من العظماء. وأنت في المستشفى وزاد الكرب، انزوي إلى المصلى واسجد بين يديه، انزوي بين يديه وادعوه، فقد نصر الله من نصر. لقد ذكر أهل السير، لقد ذكر أهل السير من الأعاجيب للمتقين وكيف كانت تقوى الله جل وعلا هي نجاتهم، فكم من الأرزاق فتحها الله على أقوام، وكم من الخيرات جاء الخير بأمر لا يعلم أمره إلا الله. أذكر قصة أحد المشايخ من الموجودين يحدثني عن نفسه بهذه القصة، يقول: كنت طالبا في جامعة الإمام، وهو من منطقة غير منطقة الرياض. يقول: وفي تلك السنة المكافأة أقسمها بيني وبين أسرتي، فاتصل علي والدي تلك الليلة وقال لي: يا فلان، ما عندك شيء؟ قلت: يا والدي، ما نزلت المكافأة. فأغلق والدي السماعة التي اتصل بها على سكن الجامعة، لن يكن في ذلك الوقت هذه الأجهزة. يقول: ما استطعت أن أبيت تلك الليلة من الهم الذي في نفسي، وأنا أدعو الله أن ييسر شيئا، وأنتظر الصباح لكي أقدم سلفة من الجامعة أو غيره. فأنا ولد ووالدي عنده 5 بنات، ونحن في حالة لا يعلم أمرها إلا الله. يقول: فنمت تلك الليلة، فما استيقظت لصلاة الفجر إلا وأنا خارج للمسجد، إلا وأجد ظرفا تحت الباب، فتحت ذلك الظرف، يقول، فأجد فيه ما يقرب، لعلي نسيت، أكثر من 3000. الرجل هذا الآن أستاذ في نفس الجامعة، دكتور هو الآن، أستاذ مشارك في الجامعة، يقول لي: والله إنني إلى يوم هذا، منذ ما كنت طالبا إلى اليوم، لم أعرف من وضع ذلك المال تحت الباب، لم أعلم، بت داعيا أن الله يفرج الأمر ويأتي بالخير. لذلك لا بد أن نعلم كلما اتقينا الله نور الله حياتنا. ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله أن أحد العباد الصالحين من قوة الهم الذي حل به ما أراد أن يسمع دمعته، أن يرى دمعته ولا بكاءه أحد من أهل بيته، فجلس يخرج قبل أذان الفجر بساعة أو ما قاربها إلى مسجد الحي يتوسل ويدعو الله من دين حل عليه 300 درهم، وهو يسأل الله أن يسدد عنه هذه 300. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: في اليوم الأول واليوم الثاني يهيئ الله مالك الملك أن أمير تلك البلد يرى في المنام آمرا يأمره ويقول له: اذهب إلى المحلة الفلانية، فإن بها عبدا من عبيدي يحتاج إلى 300 درهم، فأعطه إياها. ففي اليوم الأول ما صدقها، وإذا بها تأتيه في اليوم الثاني، فيستيقظ فإذا به يرسل أحد حاشيته واضعا تلك الصرة، قال: اذهب إلى المحلة وتفقد، أبها رجل؟ ثم اسأله: أله حاجة في 300؟ فلما ذهب حاجبه فإذا به يرى رجلا مصل داعي، فلما انتهى من صلاته سلم عليه وسأله وقال له: ألك حاجة؟ وما الذي أتى بك هنا؟ قال: حاجتي عرضتها على الله. قال: اعتبرني أخ لك، ما حاجتك؟ قال: حاجتي من دين أثقله أثقل على كاهلي من 300 درهم. قال: هذه 300 قال ومن أين؟ قال هذه من أمير المحلة، أمير المؤمنين في المحلة، ويقول لك إن احتجت فتواصل معنا. فرد عليه وقال لا، قل له لن أتواصل معه، إنما سوف أتواصل مع الذي أمره، لن أتواصل معه، إنما سوف أتواصل مع الذي أمره، إنه الله.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
إذا استشعرت أن تقوى الله حراسة للسانك وسمعك وقلبك، فلن ترى شيئا يبغضه الله،
ولن ترضى أن تسمع شيئا يبغضه الله، ولن تذهب إلى مكان يبغضه الله، ولن يفقدك الله في مكان يحبه الله،
لن يفقدك الله في مكان يحبه، لأنك اتقيت الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إنني أوصي نفسي وإياكم في ختام لقاء هذه الليلة أن تجعل الخطوات ترافقك، فلا تصحب إلا المتقين. قال صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه التربية. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخبط. ومن أعظم ما يحرص به العبد، يحرص به قلبه، أن نكثر أن نوصي بعضنا بعضا بتقوى الله ومراقبة الله. والله ما وجد نصيحة تقدمها لولدك مثل تقوى الله. وقف لقمان على ولده وقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولذلك يقول أهل العلم أن أحد العلماء جاءه رجل ذو كرب فقال له إنني أؤذى. قال ممن؟ من غير الله؟ فقد قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ولكن يعدون لي العدة. قال من غير الله؟ فقد قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذا اجتمع عليك الأمر فتذكر إن معي ربي سيهدين. لقد نجى الله يوسف بقوله جل وعلا إنه من عبادنا المخلصين. وقد قال الله في سورة النبأ إن للمتقين مفازا. فسوف يجعل الله لك مفازا ومخرجا وعبورا، عبورا من هم الدنيا إلى النجاة في الآخرة، عبورا في تربيتك لأولادك وعيشك ومعاملتك وحياتك. والله إنني أختم قائلا من مد يده بين يدي الله لن يجعلها الله تمتد لأحد المخلوقين، ومن مشى بهذه الأقدام إلى الله لن يخيب الله ممشاه إليه. ومن عمر قلبه بالله لا تستطيع الدنيا أن تدخل داخل القلب. إن الإنسان من اليوم ما ترى عليه من مرض الكبر والغرور والتعالي إلا لأن تقوى الله ضعيفة في ذلك القلب، ضعيفة. فوجد الشيطان مكانا. ولقد أعجبني مثال راقي ذكره أحد السلف ونقله ابن رجب عليه رحمة الله، قال تقوى الله إذا سكنت في القلب، تأملوا المثال، تقوى الله إذا سكنت في القلب عمر القلب كما يعمر البيت بساكنه. فإن البيت إذا تركته وهجرته وعدته بعد سنة أو سنتين انظر ما تراه في ذلك البيت. فالقلب كذلك، إذا عمر بتقوى الله عمر القلب وزاد إيمانه، فرأيت البدن يطيع القلب مستيقظا في جوف الليل وماضيا في صلاة الفجر وماضيا في الصلة وماضيا في العبادة وماضيا في الطاعة وماضيا في الخير وماضيا في كل مكان،
ومهما كان عملك ومهما كانت وظيفتك فسوف ترى القرآن يعمر قلبك ويعمر حياتك، وترى الطاعات تترى في حياتك لأنك عمرتها بخوف الله والوجل من الله. ولذلك ادعو الله دائما أن لا يزيق قلبك، إنك لتفرح يوم أن تخبرك زوجتك أنها تحبك وتحس بالطمأنينة والولاء، فكيف إذا أخبرك الله أنه يحبك؟ نادى جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه. سعادتك إذا اتقيته، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن تقواه هي صلاح سرائرنا، وما فسدت تلك السرائر إلا لما ما خفنا من الله. بكى أحد السلف عند قوله جل وعلا: إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فماذا سوف يحصل في صدري وصدرك؟ الدنيا لا تستطيع أن تستولي على قلب يكرر قول موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، لأنه يحب لقاء الله. عمرة التقوى قلبه مستحيل، كما في السير والسنن، يوم أن تستشعر مراقبة الله. قال ابن رجب رحمه الله: ولما وقع ذلك الرجل من تلك المرأة وخلا بها قال: من يرانا؟ قالت: الله يرانا، فتركها لله. فإذا أراد أحد معصية الله أن يقذفها في قلبك، تذكر: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلا تفتح مقطعا ولا ترى صورة ولا تستولي عليك أي شيء منها. أيها الأحبة، وإن من تقوى الله التي أوصي نفسي وإياكم حضور هذه المجالس، أذكر نفسي وإياكم ألا نغفل من حضور هذه المجالس، والله بها من السعادة وبها من النجاة وبها من الفلاح. ما يكفينا أن الله اختار ملائكة طوافة بالطرقات تلتمس حلق الذكر، تلتمس مهمتها: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. طوافة تلك الملائكة، والله إن ملائكة الله كما يقول ابن الجوزي رحمه الله لتتهافت على طاعة الله. جاء في الأثر: ما نزل ملك من السماء إلا استأذن الله أن يذهب ليطوف حول البيت، ما نزل ملك من السماء إلا استأذن الله أن يأذن له أن يطوف بالبيت. انظر حبهم وطاعتهم، فكن من أولئك النفر حتى تحرس هذا القلب ويعيش سعيدا بإذن الله. فلن تجد للبغضاء مكانا في قلبك، ولا يستطيع أحد أن يؤذيك يوم من الأيام. لئن آذاك في سمعك وسمعت منه ما يؤذي ورأيت منه ما يؤذي ووجدت منه ما يؤذي، لن يستطيع ذلك الإذاء أن يدخل داخل القلب، ولا يستطيع أن يسكن داخل القلب، لأن عظمة الله هي مضاد حيوي إيماني تصد كل ما يريد أن يسكن داخل القلب. ولذلك ادعو الله ألا تفسد هذه التقوى في حياتك. في مسك الختام لقاء هذه الليلة، لا أملك إلا أن أشكر الله عز وجل الذي يسر لنا أن نلتقي بعد شهر قد مضى. فوالله يا سعادتك وسعادتي وسعادة كل إنسان، مد الله في أعمارنا وزاد الله من آجالنا، فأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ما مضى، وأن يغفر لنا ما مضى، وأن يجعلنا وإياكم من طال عمره وحسن عمله، ولا يجعلنا وإياكم من طال عمره وساء عمله. أسأل الله أيها الأحبة، يا من حضرتم وجلستم، أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. قولوا آمين.
أسأله أن يعاملنا بلطفه ولا يعاملنا بأخطائنا ولا بزلاتنا. أسأله جل وعلا أن يجعل التقوى عمران حياتنا وعمران قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم التلذذ به في الخلوات، وأن يصلح سريرتنا التي لا يعلم بها أحد إلا هو. أسأله أن يصلح سريرتنا التي لا يعلم بها أحد إلا هو. وأسأله جل وعلا كما ستر أخطاءنا وستر زلاتنا أن يعاملنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بالستر، وأن لا يكشف عنا ذلك الغطاء. وأسأله جل وعلا أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والراحة والإطمئنان، ويجعلنا وإياكم جنودا طاعات وجنود عبادات وجنود خير دائما. أسأله أن يوفقنا وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظنا وإياكم من الشرور التي طغت وبغت في البلاد، عثت فيها فسادا فأفسدت حياتها وأفسدت أمنها وأفسدت راحتها وأفسدت استقرارها. يا له من نعيم ونحن نجد هذه الطمأنينة، فأسأل الله أن يديمها علينا. قولوا آمين. وأن لا يجعلنا وإياكم ممن بدل الله أحوالهم إلى شقاء. شكر الله مسعاكم وبارك الله جهودكم، وأشكر أخي وحبيبي الشيخ سعود والشيخ منصور والإخوان الذين يرتبون درس هذا اللقاء، وأشكر أخي الكريم مشاري الذي يسجله وينشره. وفقكم الله جميعا وبارك الله في جهودكم. إن قلت الصواب في هذا اللقاء فمن الله، وإن أخطأت استغفر الله وأتوب إليه. ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.